الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب البكاء على الميت. قولها غريب وفي أرض غربة، معناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مات أبو سلمة في المدينة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث فيها فترة، فجاء من هجرة الحبشة إلى المدينة، ومع هذا أمضى غريبا في المدينة. فمن مات وهو ليس بين أهله فله من الأجر ما ليس لغيره. وعند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الغريب شهادة. والشهادة أقسام، والمراد بالشهادة هاهنا الشهيد في الآخرة لا الشهيد في الدنيا. فالذي يموت غريبا يغسل ويكفن، ولكن هو شهيد في الأجر عند الله عز وجل، ويعامله الله تعالى معاملة الشهداء يوم القيامة. فما دام الإنسان غريبا ولو مات في بلدة ما تبعد عن بلدته كثيرا، ولكنه مات وحيدا ولم يمت بين أهله فهو غريب. وهذا الحديث وهذه القطعة هي آخر قطعة من الباب السابق، هذه التي بعدها.
قال رحمه الله: قولها أقبلت امرأة من الصعيد. المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة، وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض.
إذن الصعيد أعالي الأرض، وسمي الصعيد بمصر صعيدا لارتفاعه وعلوه. فالمراد بالصعيد هنا أعالي المدينة، ويبدو أن هنالك كما قلت صلة بين هذه المرأة التي جاءت وبين أم سلمة. وكانت العرب في جاهليتها تعد هذا دينا، فورد في آخر حديث الباب أن امرأة قالت: ائذن لي يا رسول الله أن أسعدها كما أسعدتني. وجرت عادة الجاهلية في حق النساء على هذا، فجاءت تساعدها في النياحة. وأشد النياحة كما ذكرنا من اتخذتها مهنة، ومن أشفعت الأفعال مع الأقوال، ومن جارت غيرها فيقع الطغيان. كانت النساء تقوم صفوفا، الواحدة تقابل الأخرى ويصنعن ويقولن ما يغضب الرب، ويلقمن الوجوه، ويضعن القار على الرؤوس والفحم السواد. فهذا والعياذ بالله تعالى كما يأتينا كبيرا من الكبائر، وقد نهى الشرع عنه، وكان عمر يخص هؤلاء في إمرته بالتفقد وكان يعمل على ضربهن بالدرة فضربهن بعصاه رضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. وما أحوج كثيرا من المسلمين هذه الأيام إلى درته، وكان بعضهم يقول كانت درة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج، كانت له مهابة رضي الله تعالى عنه، وكذا لدرته. وهذا أصل للقيام بالاحتساب وضرب الكبار بعد التعليم، فالناس لا يصلحون إلا بترغيب وسبب، والحق حتى يروج ويسود ويصول ويجول لابد له من قوة التحميل، وإلا فهو للأفاضل والأكابر الذين يعرفون فضله وشرفه وخيره ويرجون من ربهم عز وجل الأجر بامتثاله. نعم.
قال رحمه الله: قولها تسعدني أي تساعدني في البكاء والنوم.
المساعدة في العربية أخذت من الساعد، فكان من أراد أن يساعد آخر أعطاه ساعده، كانت مساعدة مادية، ثم أصبحت كل من يقدم لآخر ما يعينه على مبتغاه وطلبه أصبحت تسمى مساعدة، لأصلها مادية ثم توسعت. فهذه جاءت مساعد أم سلمة لأنها غريبة ولا بواكي لأبي سلمة، فجاءت تساعده، ولكن رحم الله هذه المرأة ورحم الله تعالى أم سلمة بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فأغلظ عليهن وعلمهن وامتثلن لأمره. وهكذا ينبغي أن يكون صنيع من يمتثله ويقتدي به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قال ذلك مرتين، أو قال: مرتين أخرج الله الشيطان من هذا البيت مرتين، على توجيهين ذكرناهما وفصلنا في بيانهما. والراجح ودلت على هذا الرواية عند الحميدي قالها مرتين، قالها مرتين. والإمام النووي رحمه الله لم يتعرض لهذه العبارة على أهميتها. فالواجب على المسلم أن لا يعين أخاه على الشيطان. ورد هذا الحديث كثيرا من حديث أبي داود لما شرب رجل الخمرة فضربه، ومنهم من ضربه بيده، ومنهم من ضربه بالجريد، ومنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بثوبه، حتى قال رجل: أخزاك الله، أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقول أخزاك الله: قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم وأعينوه على الشيطان. فينبغي حتى مع الفاجر وحتى مع الفاسق وحتى مع من يرتكب الحد أن نعينه على الخير، وأن نؤذيه أو أن نقيم الحد عليه من غير زيادة. فهذا أصل، وهو عدم إعانة المسلم على عدم إعانة الشيطان على المسلم، وإعانة المسلم على الشيطان. وهذا التفصيل حاصل يتضمن الإعانة على الطاعة والخير وعدم الإعانة على الشر، وأن الذي يقع في شر ينبغي أن يمحم، وما ينبغي أن يستغسل معه. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر: قال: إنه يحب الله ورسوله، يمكن واحد يكون شارب خمر يحب الله ورسوله، نعم، لكن ليس حبا كاملا، حب فيه نقص. فالواجب لعانة، قال تريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، انظر الآن إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حال المرأة كيف جاءت ملته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه هذه المرأة، وأنه زجرها عن صنيعها. وفي هذا يقال للعادات وإن أصبحت من المكتوفات إن خالفت الأدلة الشرعية. فالمعروف الأصل فيه أن يكون معروفا، أي مألوفا، أي يتعارف الناس فيما بينهم موجودا. والمنكر الأصل فيه أن يكون منكرا. إيش المنكر؟ يعني ألا يكون موجودا منكر، ألا يكون موجودا. والخوف ليس من إيجاد المنكر، وإن كان هذا فيه شر، لكن الخوف أن يصبح المنكر معروفا، وأن يصبح المعروف منكرا. وحينئذ تستحكم الغربة. فهذه المرأة أرادت أن تجعل المنكر معروفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل المعروف وأحاطه بالزياد وحرص على بقائه وأنكر المنكر وهدمه، وأبقى هذا البيت المبارك الذي شهد أصحابه بالهجرتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيظا من الشيطان. الشيطان بعيد عنه. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
أولا، الله يعطي أولا أم يأخذ؟ السبب يكون للعطاء ولا للأخذ؟ العطاء أول، أول شيء الله عز وجل يعطي، وبعد العطاء يأخذ. لكن في التعزية ماذا تقول؟ تقول إن لله ما أخذ، ما تقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ، مع أن العطاء متقدم على الأخذ. ما هو السبب؟ تقديم الأخذ على العطاء يتناسب مع المقام. المقام مقام أخذ وليس مقام عطاء، فإن لله ما أخذ. وبعبارة سهلة، هذا له والله أخذ، فأنت لماذا تسخط ربك؟ إن بقي الحزن في قلبك فهذا عمل الأخيار وعمل أهل البر. من لازم أحدا مدة صعب عليه فراقه، فكيف إذا كان هذا الأحد له فضل وله يعني حسنات ومعروف على أولاده أو على زوجه أو على أصحابه؟ فكلما ازداد الخير عنده وازداد المعروف ازداد الفضل. أما ما يخرج عن إن لله ما أخذ وله ما أعطى. نعم، نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى.
إذن هو يتضمن معناه، أي هذا من يفهم أن لله ما أخذ ولله ما أعطى، فيتضمن هذا إيش؟ ما دام أن الله سبحانه قد أخذ ما هو له، فإيش يتضمن هذا؟ أن لا تغضب، ألا تسخط، ألا تسخط ربك، والذي أخذه هو له. ولا تربية للنبي صلى الله عليه وسلم، تربية على معنى مهم، والله ربان كثيرا في هذا. يعني شبه الشيء المحسوس هو لصاحبه وهو عندك عارية أمانة، فالصاحب الحاجة طلبها، فليس لك أن تتمنع وليس لك أن تطلب. فتشبيه الأمور الموت وهو أمر معنوي بالأمانة والعارية وهو أمر مادي لتربية، لتلصيف معنى في النفس. ولذا الإنسان ينبغي أن يفزع هذه الكلمة إن لله وإن إليه راجعون. نعم.
قال رحمه الله: وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم، فلم يأخذ إلا ما هو له، فينبغي أن لا تجزعوا، كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية.
الله الذي لا هو الرب سبحانه، والرب هو المالك، والرب هو السيد، وهذان المعنيان يشترك فيهما جميع الخلق. ولكن الله تعالى أيضا من معاني الرب المدبر والمرب، وهذان المعنيان يخص الله تعالى بعض عباده دونهم. اللهم ربي، انظر معي، تأمل معي آيات القرآن كيف أن الله تدرج ليربينا. فهل من متربي؟ هل من مستجيب للتربية؟ الله جل في علا تدرج معه فقال: لله ما في السماوات وما في الأرض كل شيء. ثم الله جل في علا قال بعد ذلك: لله ميراث السماوات والأرض، هي بين يديك وستموت وهو الذي يرثها. ثم تدرج معنا مرحلة ثالثة فأضاف الأموال إلينا، الأموال. ثم تدرج معنا مرة رابعة من أجل أن يربينا فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذه أربع مراحل رب الله عباده فيها. المرحلة الأولى: كل ما في السماوات وما في الأرض له. المرحلة الثانية: هو وارثها. المرحلة الثالثة: أضافها للقاضية. المرحلة الرابعة: استقرضها منه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ولذا العبد إذا استشعر بمنة الله وفضله وكرمه ونظر إلى عمله فوجده قليلا، فشدة الإنعام والإحسان مع قلة المقابل يولد مقاما مهما يحقق فيه العبد شيئا من حق الربوبية لله عز وجل، وهذا المقام هو الحياء كالسهل من الله. أنت مثل واحد أكرمك وأطعمك وأجزل في الكرم لك، إن رأيت سلم تشعر بالحياء منه أنك أخذت وما أعطيت. فالحياء لا يأتي إلا بخير، والعبد إذا استحيا من الله عز وجل فهذه مدار المقامات العالية عند الله عز وجل. تستحي من الله تبقى تشعر أنك منبطح بين يديه، فقير إليه، محتاج إليه، وكل الذي أعطاك إنما هو منه، وأنت مقصر في مقابل ما أعطاك. ولذا العبد دائما يستحضر أن هذه الأمور لله جل في علاه، فإن أخذ شيئا أصبر، والأحسن أن تصبر ترضى عن ربك. ومن كرمه علينا أن الله أوجب علينا الصبر ولم يوجب علينا الرضا، لأن الرضا لا يقدر عليه إلا خواص الخلق، إلا من يعلم أسرار الربوبية والألوهية لله عز وجل، ويجهد أن يؤدي شيئا من حقها له سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وله ما أعطى، معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء،
ولكن فعله على وجه الحكمة. لو بالعباد تأملوا عزيز حكيم، عزيز قادر غالب وحكيم، ما يصنع شيئا عابثا ولا فلاحا. العزيز منقبة قوة، والحكمة منقبة، ويظهر تسلط الشعوب بعضها على بعض والحكومات من خلال العزة والقوة، لكن غالبا ما يفوتها العزة ويفوتها الحكمة، غالبا ما يفوتها الحكمة. فربي جل في علاه عزيز حكيم يغلب الناس، ما أحد يستطيع أن يغالب الله، لكن غلبته لهم على وسط إيش؟ على وسط الحكمة، حكيم. فينبغي للعبد إذا أصيب بمصيبة أن يتذكر هذا، أن الله عزيز حكيم، وهذا الذي أصابني هو أثر من آثار عزتي. فالعرب تقول في المثال في أمثلتها، تقول من من عز سلم، أي من غلب سلم. فالله عز وجل عزيز، لكن تذكر حتى يعني يخف المصاب، تذكر أن هذا وسط إيش؟ أن هذه الغلبة وسط حكمة. إيش الحكمة؟ قد تدركها وقد لا تدركها، ولكن حتى تستعين على إدراكها تذكر أن الله قد أصابك بشيء وترك لك أشياء، وتذكر أيضا أن هذا الشيء كتب على الخلق كلهم وهو الموت. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متعزيا فليتعزى بي. نبينا أحب إلينا من آبائه، وقد أصابته مصيبة الموت، من أراد أن يتعزى فليتذكر أن هذه المصيبة هي عامة على جميع الخلق. والعام الناس تقول أن المصيبة إذا عمت هانت، وتذكر أن غيرك قد أصيب بأشد مما أصبت به، وتذكر بالنعم الباقية له عليك. فهذه كلها أسباب تعين، مع الاستخبار إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، كلها أسباب معينة على الرضا أو على الصبر بالمصيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وكل شيء عنده بأجل مسمى، معناه اصبروا ولا تجزعوا، فإن كل من مات قد انقضى أجله المسمى، فمحال تقدمه أو تأخره عنه، فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، والله أعلم.
إذن وكل شيء عنده بأجل، الأجل الوقت، لكن هذا الوقت يقال بأجل مسمى، بمعنى قد يطرأ شيء يظهر منه للإنسان أنه إن ما حصل هذا الشيء فهذا الإنسان لا يموت. الجواب لا، هذا مات ليس بسبب هذا الأمر، وإنما هذا فيما يبدو لنا، وسبب موته الحقيقي انتهاء الأجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل شيء عنده بأجل، ما قال بأجل، قال بأجل مسمى، قيد الأجل إلى المسمى، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والأجل المسمى يبدأ من نصف الروح، وإذا كان على هذه الحياة من خروج الإنسان رحم أمه إلى خروج روحه، هذا الأجل مكتوب عند الله عز وجل وهو أجل مسمى، ولا يمكن أن يغيره أحد إلا أن ترسم صاحبه أسباب زيادة الطاعات المذكورة في النصوص الشرعية، من صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الأخلاق والدعاء. فهذه أسباب شرعية تطيل عمر الإنسان وتطيله إطالة حقيقية في أمر غيب بالنسبة إليه، حسن الأخلاق وحسن الجوار والدعاء وصلة الأرحام، هذه أسباب زيادة عمر الإنسان وأسباب زيادة رزق الإنسان، من سلكها بورك له فيه، والزيادة على أرجح قولي العلماء ليست مراد بها البركة ودفع المصائب عنه، لا، المراد بها زيادة حقيقية. فالإنسان لماذا يسخط ربه وقد كتب أجله؟ وهذا الأجل ليس بإرادته، إنما هو شيء مكتوب عليه. ولذا يقال في حق من أصيب بالمصيبة: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى. وهنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: وكل شيء عنده، قال بأجل مسمى، كل شيء عنده بأجل، بأجل، وهذا الأجل هو المسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فلا يمكن لإنسان أن يموت دون أن يكون الله تعالى قد كتب عليه. هذه العقيدة الإيجابية، عقيدة القضاء قضاء والقدر التي آمن بها الصحابة، هي التي جعلتهم يصبرون ويصابرون ويغلبون ويكونوا إيجابيين لا سلبيين. فعقيدة القضاء والقدر إن خلى منها الإنسان فما أسهل أن نفكر بالانتحار ونفكر باليأس ونفكر بآثار هذه الكلمات التي هي أصول مرتبطة بالخلق، بخلق الله للعباد، ومرتبطة بقدرة الله، ومرتبطة بقضاء الله، هي حادثة لكن كلمات لها صلة بأصول عامة في المعتقد. والعقيدة ليست تصور تخيلي فلسفي محض لا يوجد فيه أثر، لا يوجد له أثر على حياة الإنسان. كم نعيش من ضنك وكم نعيش من شدة، وبعضنا يقاسي في لقمة العيش ويعاني عدم بر الأولاد إلى آخر، نجد ولله الحمد والمنة بالنسبة لغيرنا من الكفار نجد سعادة في حياتنا لا يعرفونها. لما زرت هولندا مريت على حديقة في هولندا الدولة صنعتها للانتحار، وضعين كل أنواع الانتحار في الحديقة، والدولة تشرف الانتحار، يعني من أول مرحلة الواحد، لما اليوم عندنا إذا واحد يعني كاد أن ييأس، وللأسف هذه الظاهرة أصبحت خطيرة، أصبحنا نسمع الانتحارات كثيرة، وأراد ينتحر وصعد على ظهر البيت ما يجد غيره ليقضي على حياته. فنجد لله الحمد منا من أصحاب العقيدة الطيبة وأصحاب المسؤولين في الدفاع المدني وغيرهم يفزعون إليه ويقنعونه ويذكرونه بهذه الحقائق المذكورة في هذا الحديث. فكل ما كل الذي سمعته أنهم ينسنون عن طبيعهم. السبب نسيان هذه الكلمات القليلات في الألفاظ لكنها مباركات في المعاني. هذه معاني ما ينبغي أبدا أن تغيب عن المسلم، وهي التي يواجه بها الصعاب، كما أن الأصحاب واجهوا بها الأعداء فصبروا وصابروا وسالوا، وكان الكفار يقولون بإيجاز عبارة يسيرة: كيف لنا أن نصبر على أقوام هم يحبون الموت أشد من حبهم للحياة؟ إيش يطلع معهم؟ ليس لنا إلا أن نمتثل أمرهم. طب ما هو أمرهم؟ جزية وذل أو إسلام وعزة. ماذا كان الناس تختار؟ من اختار الذل بعد قليل فهم قال هذا العلم. فنحن لا يوجد عندنا كراهة، عندنا تحطيم لأسباب الحيلولة دون العزة. نحن بكل ما أوتينا من قوة نجهد أن نحطم الأسباب التي تحول دون عزة الإنسان، ونبذل كل غالب ونفيذ في سبيل ذلك. إذا الجهاد عندنا ليش الجهاد عندنا في سبيل الله؟ حب الدم، حب إزهاق النفوس، وحب نحطم الخوارز التي تقول دون دخول الناس دين الله. إذا لو يترك الإسلام كما هو ما صرعون دواعش ولا نغمات الإرهاب وما شابه، كانت تكون أوروبا وأمريكا وما شابه الإسلام فيها قوي جدا وينتشر الإسلام. إذا بعض مشايخنا كانوا يقولون عبارة ما أجملها وما أهناها وما أمرأها وما أدركها، كانوا يقولون الإسلام ينتصر في السلم أكثر من انتصاره في الحرب. الإسلام في السلم ينتصر أكثر من انتصاره في الحرب. ولذا نحن ما نعرف الإسلام هزيمة أبدا، نعلم المسلمين هزان، نعلم المسلمين هزان، لكن هل تعلمون الإسلام هزيمة؟ يا جماعة أحد انتصر الإسلام؟ نعم انتصر الإسلام. ومن الذي غلب؟ المسلمون. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنن الله في النصر لا تقبل أبدا المجاملة، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. الإسلام دائما منتصر في السلم، منتصر في الحرب، منتصر. الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة، لا يمكن لأحد أن يغالبه. ويا ليت الميكروفون الذي أمامي يسمع الدنيا كلها أن البشرية كلها قد خسرت لما تركت الإسلام. ما خسر المسلمون فقط بالبعد عن الإسلام، من الذي خسر؟ جميع البشرية، جميع البشرية، حكومات وشعوب وأفراد. لو أنهم أسلموا والله ما وجدت هذه المشاكل ولا وجدوا هذه القلاقل، لكن وجودها ليكون وجود دخول الناس الإسلام. وأنا أترك ما أقول، وجودها يكون ليحول دون دخول الإسلام، حتى يشغل الناس عن صنيعهم واحتلالهم. فالمسلمون للأسف يتقاتلون وينسون عدوهم الحقيقي، والله مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب استطراد، لكن أرجو أن يكون مفيد. تفضل نرجع إلى مادتنا.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب.
صحيح، هذا الحديث يشمل الأصول، هي الشلشنة التي ذكرناها، هي الشلشنة التي ذكرناها وفصلنا فيها شيئا من أن لهذا الحديث صلة قوية بأصول الإسلام ويشمل فروعا ويشمل وادا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ونفسه تقعقع كأنها في شمة، هو بفتح التاء والقافين، والشمة القربة البالية، ومعناه لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية.
طبعا نفس ولد بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي رجحنا أنها زينب، لأن الرواية الثانية التي ذكر الإمام مسلم سندها وذكرها عن طريق ابن أبي شيبة ولم يورد لفظها، واللفظ موجود في مسند ابن أبي شيبة وفي مسند ابن أبي شيبة، سمى البنت زينب. فولد زينب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما وصل بيت ابنته زينب توفى له الصبي، فيقول الراوي وهو أسامة بن زيد: فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة. القعقع قعقع في السلاح، هو الشيء المحسوس مسموع والشيء الممنوع يتحرك يكون له قعقع. فلما رفع له الصبي وجد الولد في سكرات الموت، وجده مضطرب غير كمال، وكأنه شبه من رأى هذه الحادثة وهو الصحابي نفسه تقعقع كأنه في الشدة، في قربة بالية فيها ماء، كيف صوت الماء يكون في القربة؟ كذلك هو لما تضطرب في بدن الإنسان قبل خروجها. وفقوله ونفسه فيها إشارة إلى أن النفس والروح زينان، وخروج الروح من البدن فيما ذكرنا في درسين أو ثلاثة مضت أن الروح على الواجب أنها جوهر
وليست عظم، يعني شيء من الأشياء، شيء الجوهر، الشيء القائم بنفسه، والعرض الشيء الذي لا يقوم بنفسه وإنما يلجأ إلى ذات ليقوم بها، كاللون والرائحة والذوق وما شابه، هذا يسمى عرض. مثل الأذن شيء يقوم به، ومثل طعام لهم شيء يقوم به، النفس أو الروح جوهر والعرض جوهر. شو بهذا الحديث بإيش؟ صوت الماء في القربة البالية حركتها كحركة الروح لما تتحشرت الصدور وتنتقل من مكان لمكان حتى تكاد تصل إلى الحلقوم ليأخذها ملك الموت.
نعم.
قال رحمه الله قوله فطابت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
فاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنظر، هو صغير صغير وله مثيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بجبار رحيم، فلما راى من راها فاضت عينا سالت الدموع خرجت دون ان تكلف احكام الشرعيه مع سنه الله في الخلق بسائر جبلاتها بينها توائم وتوافق واختلاف اختلاف. فلما سمع بعضهم من بعض او سمع بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء على الميت سببه من أسباب العذاب سخط، فما استطاع أن يفرق بين البكاء المشروع والبكاء الممنوع. هذه الناس كلهم على اختلاف رفاتهم وأعصابهم وجنسياتهم يحتاجونها، تنزل بهم المصائب ويحزنون تدمع أعينهم. فهل كل ما سالت العين وفار الدم منها ومنه؟ لا، هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه أدنى اعتراض على قدر الله، ولا يوجد فيه ما يخل بالصبر، فضلا عن الرضا عن الله عز وجل. ومن باب أولى يقال لا يوجد فيه ما يخل بالرجولة والشدة، بل هذه منطلة، وهذه المنطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم.
فقال ففاضت عيناه فقال له سعد
سيد قومه، وغالبا السيد يعني يتعود على أن يتحمل الصعاب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد لسعد ولغيره وسيد للمؤمنين جميعا. يعني سعد يقول أنا لو كنت في مقامه بين عشيرتي وأنا سيده ما أصنع هذا. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ تبكي وأنت يعني من أنت في مقامك من ربك وفي مقامك عند الخلق، ما هذا يا رسول الله؟ في عند الصحابة من اعترض وانطرد؟ عندهم يعترض الشيخ الطريق، يقول الصحابة الشيء الذي يبدو لهم أنه ليس مشروع يعترضون. من المعترض؟ سعد. ومن المعترض عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل منهج نبوي تعترض؟ نعم بأدب، إذا شيء ظننته خطأ ولو كان شيخك وشيخ شيخك يعترض عليه؟ ما في حق فيه، ما هذا الفن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ما تكلفت هذه سجية، هذا شيء موجود يقول مباشرين راح الله الدنيا بحزن حتى تظهر الدمع حتى تسيل الدموع تسيل العيون. ما قال صلى الله عليه وسلم مبينا اصلا كل سر انما يرحم الله الله انما تريد ايش قصد. فهذه الاشياء لم تكن في قلب صلاح مثلا على الحيوان وعلى النبات وعلى الاشجار بدر ولا كانت على الناس الا وجدت في قلبي رحمه احمد الله واستبشر ان الله جل في علاه سيرحمك في ضعفك الله جل في علاه سيرحمك. نسمع.
قال رحمه الله معناه ان سعدا ظن ان جميع انواع البكاء حرام وان جمع العين حرام وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي فنكره فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان مجرد البكاء وجمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمه وفضيله وانما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما او باحدهما كما سياتي في الاحاديث
كما سياتي في الاحاديث ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا ويرحم. واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى لسانه انما يعذب بهذا. اذا قال اعرف بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر الى عينيه ولم يسمعه شيئا او صوتا منه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث. فالله يعذب بهذا الصوت والبكاء والنياحة. ولذا حرمت النياحة واردة في الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد في تفسير قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف قال الإمام أحمد والنياحة كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء كما هو الصحيح عند بيعتهن ألا ينمن. وثبت في الصحيحين ولفظ الحديث للإمام البخاري بسنده إلى عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن رواحة لما ماتوا في مكة جلس صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن. قال وانا تقول عائشه وانا انظر من صائر الباب اي من شقه فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره صلى الله عليه وسلم ان ينهاهن يعني يبكين بصوت فذهب ثم اتاه الثانيه لم يطعنه ما اطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأقوى الأدلة على أن الأمر بالأمر أمر. فقال صلى الله عليه وسلم إنهن فأتاه الثالثة فقال والله غلبتنا يا رسول الله فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب النائحة لفت في فمها وهي تنوح يحث في فاهها التراب أرغم الله أنفك. فقالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حزين وأن تزيده حزنا ما طعنك أسكت وما أمرك وما فعلت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري وكان عمر يضرب فيه بالعصا يضرب النائحات ويرمي بالحجارة ويؤسي بالتراب. قال البخاري في صحيحه وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين نهى. علق ذلك البخاري ووصله ابن سعد طبقات وبين أن أخت أبي بكر التي علاها عمر بن جرة هي أم ضروة رضي الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما كما سيأتي في الأحاديث إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. وفي الحديث الآخر: العلم تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله. وفي الحديث الآخر: ما لم يكن لقع أو لقلقة.
هذا ما لم يكن نقع أو لقلقة علقه البخاري في صحيحه باب ما يقرأ من النياحة على الميت. فقال قال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. دعهن يبكين على أبي سليمان. أبو سليمان من المراد به؟ خالد بن الوليد. وقال الإمام البخاري رحمه الله بعده: والنقل التراب على الرأس. وبعض الناس صلى الله عليه وسلم على رأسها التراب ما لم يكن نقع. النقع حسب التراب على الرأس. وقال: واللقلقاء الصوت. فالبكاء من غير نقع ولا لقلقاء لا حرج فيه، من غير خمش وجه، من غير وضع تراب على الرأس، من غير شق ثوب، ومن غير عويل ولا صوت، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله وجده في غشية، هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء. قال القاضي: هكذا رواية الأكثرين. قال: وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء.
أي أولا هذا كلام القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم كعادته الجزء السادس صفحة 365، ضبطه بكسر الشين أي غشية، بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء غشية. قال: وضبطه بعضهم مراد به ابن أبي جعفر سماه القاضي، فقال غشية، قال غشية بإسكان الشين غشية وتخفيف الياء أي عدم تشديدها. وفي رواية في البخاري قال في غاشية. نسمع.
قال: وفي رواية البخاري في غاشية، وكله صحيح. وفيه قولان: أحدهما من يغشاه من أهله، والثاني ما يغشاه من كرب الموت.
إذن ولد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في غشية. إيش غشية؟ إما أن يراد أن أهله قد زاروه وغشوه وأحاطوا به كما في الرواية الثانية. والعجيب أن الإمام النووي رحمه الله تعالى وضع تبويبا بين الروايتين. الرواية التي على إثر هذه تابعة لهذا الحديث، وفي آخرها قال: فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، فكانوا قد أحاطوا به غشيه أهله، فولدهم في غاشية في غشية في غشية، يعني ولدوا سعدا حوله أهله، أو وجدوه قد علاه الكرب الغشية الكرب، والثاني أحسن. وهذا كلام ملخص ومضغوط من كلام مبسوط للإمام الخطابي رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري المسمى بإعلام الحديث الجزء الأول صفحات 190. فقال عن الوجه الأول: أراد القوم الذين حضروا عنده هم غاشيتهم، يعني في غشية أي هم غاشيتهم، وجد أقواما عنده. ووجه القول الثاني بقوله أن يكون معنى ذلك ما يتغشاه من كرب الوجع الذي به، فخاف أن يكون قد هلك، يعني ولذا خاف أن يكون قد هلك واضحة. لما وجده في غشية في الحديث الذي معنا قال: فلما دخل عليه أي الرسول صلى الله عليه وسلم وجده في غشية فقال: أقد قضى مات. لم يقول قد مات، وجده في غشية. شو يعني في غشية؟ وجده غشية في كرب في ألم، وخشية صلى الله عليه وسلم من شدة ما هو فيه من آثار يظهر عليه حراك، ولعل نفسه ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: قد قضى؟ قال: أولده قد في غشية. ما قال قد قضى، السياق يقضي أولده في غشية في أهله، ولا يقضي السياق هذا أولده في غشية قال قد قضى في كرب وشدة، يقضي الثاني الأول. مع أن الأول الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد سعدا وحوله أهله، يعني فهل يمكن يكون هذا غاشية يعني كانت عنده غاشيته كانت عنده كان عنده وقد أحاط به أقاربه، هذا وارد أيضا، واللغة تحتمل هذا تحتمل ذلك، لكن السياق يقضي في غشية أي في كرب وفي شدة، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى قوله: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فيه استحباب عيادة المريض،
بل فيه الحق عليه كما في الرواية السابقة. في الرواية اللاحقة، الرواية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من يعوده منكم، من يعوده منكم، حذف حظ سائر الحضور، ولذا قام مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير. فيقول في الرواية الثانية، يقول: ونحن بضعة عشر رجلا، يعني ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجل بالزيارة. نعم.
قال: في استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل المفضولة.
الفاضل المفضول من أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم ولا سعد؟ الذي أفضل، من الذي عاد من؟ الفاضل عاد المفضول، الفاضل عاد المفضول، ففيه عيادة الفاضل للمفضول، وفيه استحباب حضور من يحتضر، استحباب حضور من يحتضر. نعم.
قال: وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه.
كذلك عيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه، وهو يعني من عيادة الفاضل أيضا، لكن فيه وجه تفصيلي لذلك. طيب، نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أعلن إخواني أني في الأسبوع القادم سأسافر العمرة، فعودي لدرسي إن شاء الله تعالى الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، وعود لدرسي ليس الخميس القادم وإنما الخميس الذي يلي. أسأل الله لي ولكم التوفيق. درس الجمعة غدا قائم، والجمعة التي بعدها ما يكون قائم، يعني اعتذاري عن درس الجمعة ليس غدا وإنما الجمعة التي بعدها. أخ يقول: شيخنا بارك الله فيكم وأسأل أن يبارك فيكم وفي السامعين، ما أن يحل فصل الشتاء ويبدأ سقوط الأمطار حتى تكثر المشاكل في المساجد بين الأئمة والمصلين، فمن مريد للجمع بين الصلاتين لأقل عذر، ومن مريد للجمع ولكن لعذر معتبر، فأرجو أن توجه نصيحة لهؤلاء المتهاونين في أمر الجمع، جزاك الله خيرا. جزا الله طالب النصيحة خيرا لأنها عامة، ونصيحتي تكمن في نقاط. النقطة الأولى: الناس ثلاثة أصناف في الجمع، منهم المتهاون، والصلاة خير مقبول، وليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة كما مر معنا في صحيح مسلم، فاليقظان إن صلى الصلاة في غير وقتها من غير عذر مفرط. وشأن الشريعة الوسط، الوسط هو الحق، فشرع الله وسط بين الجاف عن والغالب، فلا نريد غلوا ولا نريد جفاء، وقسم الناس بأضعافهم، فإن غلب على ظنك أن أضعف الناس الحريصين على الجماعة لا يعولون بالصلاة الثانية بسبب العذر الذي قد طرأ فاجمع، فالجمع في تحقيق عذر نوعي لا يهم شخصا بعينه، فمن لم يكن معذورا يجمع للمعذور، ولذا قال علماؤنا: من كان مرتكفا في المسجد لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين استقلالا، وإنما يجمع تبع لغيره، يعني لو عشرة مرتكفين في المسجد لا يوجد غيرهم، لماذا يجمعون؟ لكن لو عشرة مع مئات يجمعون تبعا لغيره. هذه النصيحة الثانية.
متى شككت في حصول العذر أو عدمه فارجع إلى الأصل، والأصل أن تؤدي الصلاة في وقتها. إذا وقعت في شك والله هذا العذر يجوز لي الجمع أو ما يجوز لي الجمع، ماذا تصنع؟ ما هو الأصل في الصلاة؟ الأصل في الصلاة أن تؤدي في وقتها. فإن وقع في قلبك شك في قيام العذر على الوجه الشرعي لجمع بين الصلاتين فأنت مقصر على وقتك. هذه نصيحة ثانية. النصيحة الثالثة والأخيرة، يمكن أن يقع تساهل بين جمع المغرب والعشاء أكثر من التساهل بين الظهر والعصر. بعض الناس يتساهل في الجمع بين الظهر والعصر يجمع الوقت طويل بين الظهر والعصر، أعني أنه أطول من الوقت بين المغرب والعشاء، فسرعان بعد ساعة تصبح الجو مشمسا ويظهر عوار صنيع هذا الإمام يكون في عينه. فالموفق للأئمة ينقص في قيام العذر بين الظهر والعصر أكثر من تنقيصه في العذر بين المغرب والعشاء، علما أن الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر مشروع، والدليل الذي يستدل به العلماء على الجمع بين المغرب والعشاء هو عين الدليل الذي فيه الجمع بين الظهر والعصر، وهو الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وثمانية، سبعا مغرب العشاء، ثمانية ظهر العصر. ولما عرض المرور في ليلة المشاهدين أخوان العلماء فذكر الجمع بين الظهر والعصر، والمرور المالكي والمالكية لا يقولون الجمع بين الظهر والعصر، فقال استعجب المالكي استدل بالنصف الأول على الجمع بين المغرب والعشاء ولم يصدق بالنصف الثاني على الجمع بين الظهر والعصر، وقال وقد صوب الشافعي مالكا في انه استدل بجزء من الحديث وتأول الاخر. فنصيحتي للامام ان يحقق العذر على وجه فيه تصديق بين الظهر والعصر اكثر من العذر بين المغرب والعشاء. ونصيحتي لاخواني الائمه ان يرغبوا الناس في الجماعه، واذا وجدوا يعني المصور الشرعي للجمع بين الصلاتين ففعل، وعلم الناس ان الاصل في الصلاه ان تؤدى في وقتها، فلما جاء عذر حال دون تاديتها في وقتها اديناها جمعا، لان في وقت الشرط اداء الصلاه في جماعه مقدم على ادائها في الوقت. أدلة وجوب صلاة الجماعة جمع الصلاة، من أجدلة وجوب صلاة الجماعة الجمع بالصلاة، يعني لما تعرض أمرين أداء الصلاة في الوقت وأداء الصلاة في الجماعة في عرف الشرع أيهما أقوى، أداء الصلاة في الجماعة ولا أداء الصلاة في الوقت؟ أيهما أقوى؟ في الجماعة. ولذا روى الإمام البخاري في صحيحه وقال باب وجوب صلاة، قال باب وجوب صلاة الجمعة. هذه نصيحة أحب إخواني وأحب لهم أيضا، من يقدم للجمع من يقدم للجمع، والعادة أنه لا يقدم ويأتي يجمع فحسب، هل يجمعه الإمام؟ لا يجمع بهم، الرخصة عامة ليست خاصة، نبدو نعمل تصديقات من يجمع ومن يجمع، لكن من الحسن بمكان أن يذكرهم بهذا المعنى، يا من تأتون الجماعة اعلموا أن الجماعة فرض وأقوى في الشرع من أدائها في الوقت، فجئتم هنيئا لمن جئتم، فلكم أجر الجماعة ولكم جائزة الجمع بين الصلاة، لكن لا أريد الجائزة، لا تذكر فرائض، لا تؤدي الفريضة إلا بجائزة، فاليوم مؤلف قلبك نعطيك جائزة الجمع بين الصلاتين وأن تؤدي الصلاة في الجماعة، لكن غدا
لما نصور وسبب الجمل بين الصلاتين يزول، هل ستبقى لا تأتي إلا بجائزة؟ جائزة ترضي الضعاف، جائزة ترضي تعطى لتأليف القلوب، وأنت ما ينبغي أن تبقى مؤلفة قلبي، كن رجلا كن قويا وامتثل أمر ربك. هذه نصائحي لهذا الأخ. هل النياحة تكون المرأة فقط أم الرجال أيضا؟ وعقاب المرأة مثل الرجل، الرجل يقابله أشد، لأن في الرجل تماسك وقوة، ولا سيما إذا انهار انهار من بعده. فالدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. انظر معي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا هم لهم شيء زاني. طيب من أشد، شيخ زاني ولا شاب زاني؟ شيخ زاني أشد من رجل شاب زاني، أو شيخ زاني. وفقير مختال، من أشد؟ غني مختال ولا فقير مختال؟ فقير مختال أشد. قال وملك كذاب، ملك كل شيء تحت يده، لماذا يبي؟ ما أشد اسما، ملك الكذاب ولا مملوك الكذاب؟ ملك الكذاب أشد، ما في داعي للكذب، والفقير ما في داعي للكذب، والخبيث الكبير لا داعي للزنا، الشرك الكبير لا داعي للدين، لا داعي للزنا. فكذلك المرأة إذا خرجت عن طبعها وسجيتها، كذلك الرجل خرج عن طبعه وسجيته من تحمل المشاق والمصاعب، فلطم وناحى وما شابه، أجره كرزقه كرزق المرأة وأشد. وزره كوزر المرأة وأشد. تظاهر البكاء من غير صوت ولا نياحة، في دمع ثومه وغيره، أظن في دمع النائب بن السري عن أنس قال: ما أحب أن يكرهني كذا وكذا وأن أحاكي أحدا. يعني أن يتصنع الإنسان ويمثل، هذا أمر مذموم وليس بمحمود. لو تعيد البكاء المشروع الممنوع، ما الفرق بينه؟ المشروع الدموع التي تهجم على العين بسبب حزن النفس وتفيض من العين، ويجهل صاحبها أن لا يعني أن يكتمها وأن لا يخرج فورا ولا يصنع شيئا بلسانه، وإنما هي شيء يفيض من العينين من غير كلام ولا 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 اغلاق ولا قر نقع او شعر ولا رقص ولا ضرب الخلود والبطن، فهذا امر مشروع ليس بممنوع. والله تعالى اذا اصيب الانسان بان مصيبه فقال اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هل مشروع؟ نعم مشروع. اذا اصيب مشروع، لماذا مشروع؟ اذا اصيب في اي موسم مصيبه بمصيبه مصيبة مطلقة، يعني كما في السياق نفي وهي الإطلاق. هل الذي يموت في بلد غريب ثم يرجعونه إلى أهله إلى بلده يدفن بها شهيد؟ هل يجوز تأخير بلد الميت؟ وهل يجوز نقله من بلد إلى بلد؟ قال أهل العلم: إذا مات في مكان فاضل كالبقيع مثلا فينقل إليها مسافة قريبة لا حرج، رخص من هذا الرسل. ومع ذلك القصد بالإنسان يدفن في مكان وفاته. طب لو رجع كان يعلم لعله فاته الأجر، وإن كان لا يعلم وغلب، أو إن قامت القرائن على أنهم سيصنعون وسكت، فحين تبرأ من صنيعهم فأرجو أن ينال الأجر، وإلا فلا والله تعالى. طيب أكتفي بهذا القدر وأجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة الموجودة في درس فجر الغد. صلى الله وسلم على